من المنتقى.
والثاني جاريتك، والثالث ولدك. جعلوا هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى هذا يكون مدرجا في الحديث. وإذا كان مدرجا في الحديث صار غايته أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث هذا الفهم، وفهم الصحابي ليس حجة على غيره، ليس حجة على غيره. ويقال في مثل هذا إن أبا هريرة قال ذا، يقال من كيسه ويقال من كيسه. من كيسه يعني كيسه الذي يحمله ويحمل فيه المتاع، من كيسه حذقه وحزمه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والمصدر منه الكيس، مصدر الكيس. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، يفرق بينهما، رواه الدارقطني. هذا الذي يظهر أنه موقوف على أبي هريرة، ولو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا للنزاع، وكان لا يجوز لأحد أن يتعداه إلى غيره، وهو أنه إذا لم يجد ما ينفق على امرأته يفرق، إيش؟ يفرق بينهما. ثم هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأنه لا يفرق بينهما بمجرد الإعواز، وإنما يفرق إذا طلبت الزوجة ذلك، فإن رضيت به فلا يفرق بينهما. وكثيرا ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها وإن كان فقيرا، وكثيرا ما لا ترضى الزوجة أن تبقى مع زوجها ولو كان غنيا. فالمدار على طلب المرأة، إذا طلبت المرأة الفراق فإنه يفرق بينهما. أنا أقول ذلك بناء على هذا الأثر، وأما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف: باب نفقة الأقارب، باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. النفقة على الأقارب يعني أقارب النسب، لا أقارب الجيران ولا أقارب الصحبة، ولكن أقارب النسب. طيب، أقارب الرضاع يدخلون في هذا؟ لا يدخلون. أقارب النسب تجب لهم النفقة، لكن بشروط. الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر حاجة المنفق عليه، والثالث اتفاق الدين، والرابع كون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. ومن هما عمود النسب؟ الأصول والفروع. شروط الوجوب الآن أربعة: غنى المنفق، حاجة المنفق عليه، اتفاق الدين، كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. حاجة المنفق، حاجة المنفق عليه،
واتفاق الدين، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه
بفرض أو تعصيب إلا لا إلا في عمودي النسب. من هم عمود؟ الأصول فقط؟
الأصول
وأن أنا فقط. نحن قلنا عمود يا اثنين. ها؟ إيش؟ نعم. هنا. الأصول أن علوا والفروع أن نزلوا. طيب. لدينا أب وابن كلاهما فقير. هل تجب النفقة لأحدهما على الآخر؟ ها؟ هل يجب على الأب أن ينفق على الابن في هذه الحال؟ لماذا؟ ها؟ لأن اختل شرط وهو غنى المنفق، ولا على الابن أن ينفق على أبيه لاختلال هذا الشرط غنى المنفق. طيب، عندنا أب وابن أغنياء كلاهما غني، هل يجب على الأب أن ينفق على الابن؟ على الابن أن ينفق على الأب؟ لماذا؟ لعدم الحاجة، لعدم الحاجة. واضح؟ طيب، أب غني وابن فقير صغير ما يكتسب، يجب على الأب أن ينفق، يجب على الأب أن ينفق. أب فقير وابن غني يجب على الابن أن ينفق. تمام؟ طيب، أب مسلم غني وابن كافر فقير لا يجب، لا يجب. ليش؟ ها؟ لاختلاف الدين. طيب، أب كافر فقير وابن مسلم غني لا يجب أن ينفق على أبيه. لماذا؟ لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. طيب، إذن لابد من اتفاق الدين، وذلك فإن لم يكن اتفاق فإنه لا يجب على المخالف في الدين أن ينفق على من خالفه، وذلك لظهور التمايز بينهما والانفصال، فإن أعظم انفصال بين الرجل والرجل يكون إنما يكون في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام يا ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، والله أمره أن يحمل أهله معه، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فنفى الله، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنه من أهله مع أنه بضعة منه، وذلك من أجل اختلاف الدين، من أجل اختلاف الدين. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الدين إذا كان الكفر من الأب لا يمنع من وجوب النفقة، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعلوم أنه إذا كان الأب فقيرا يتكفف الناس ويموت بردا وحرا لا يجد ما يؤويه ولا ما يظله، وابنه مترف في النعيم، لا شك أنه لم يصاحبه في الدنيا معروفا. عرفت؟ فإذا قال قائل يسهل أن يصاحبه في الدنيا معروفا بأن يسلم الأب، فيقال الأب أنت الذي جنيت على نفسك، أسلم ونعطيك. فالجواب عن هذا أن يقال إن الآية الكريمة أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع بقائهما على الكفر، بل مع بذل الجهد من أجل أن يكفر الولد، ينقل وإن جاهداك على أن تشرك، يعني بذل الجهد في أن تشرك بالله فلا تطيعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. عرفتم؟ يعني أقول إن بعض العلماء يقول إذا كان الكفر من الأب فإن ذلك لا يمنع من وجوب النفقة، لأن وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر، لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر، أن يدعو ولدهما للكفر ويبذل الجهد في تكفيره. وش بقى علينا؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. وعلى هذا فإذا كان أخ فقير له أخ غني غني جدا يملك الملايين، والأخ الثاني فقير جدا لا يملك غداء ولا عشاء، فهل يجب على الأخ أن ينفق عليه؟ ها؟ لا
يجب.
إن قلت يجب أخطأت، وإن قلت لا يجب أخطأت في تفصيل. إن كان يرثه، إن كان الأخ هذا يرث أخاه الفقير وجب عليه الإنفاق، وإن كان لا يرث أخاه الفقير لم يجب. طيب إذا كان للأخ الفقير أبناء فإن أخاه الغني لا يرث، لا يرث، من الذي يحجبه؟ الأبناء، لأن هذا الأخ الفقير لو مات عن أبنائه وأخيه الشقي وأخيه الغني ها لم يرثه الغني. طيب فإن لم يكن للأخ الفقير أبناء ولا يرثه إلا أخوه الغني وجب على أخيه الغني أن ينفق. عرفتم؟ ها؟ طيب إذا جاء الأخ الفقير ذو الأبناء إلى أخيه الغني قال أعطي، أنا جائع، أنا بردان ما عندي ثوب، ولو كانت المسألة في أنا وحدي لهان الأمر، أنا أستطيع أن أوزي نفسي يمينا وشمالا، لكن عندي عشرة من الولد يتضاغون من الجوع ويرتعدون من البرد، أعطني أنا وأولادي. قال لو مات أولادك أعطيتك، إذا مات أولادك أعطيتك، فالآن يزيده هما إلى همه ومصيبة إلى مصيبة إلى مصيبته، يجي يطلب النفقة يقول إذا مات أولادك أعطيتك، هذه كلمة ما يقولها أحد. نعم، جاء الأخ الثاني فقير مثلا ما عنده أولاد وقال أعطني، يعطيه ولا لا؟ يعطيه. ليش؟ لأنه يرثه، لأنه يرثه. وهذا القول كما ترون قول ضعيف تأباه حتى النفوس السليمة، حتى المروءة، أن يأتي أخوك جائعا وأنت أموالك قد كسرت السفن وحملت الطيارات والسيارات وملأت المخازن، وتقول والله إذا مات أولادك أعطيتك، هذا غير لائق، ولا تأتي الشريعة بمثله. وهو خلاف قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، على الأقل أعطي هذا الرجل من أجل أنه مسكين، فالصواب بلا شك ضعف هذا القول، وأن اشتراط الإرث في الإنفاق على القرابة ضعيف، لأن الدليل سيأتي إن شاء الله مناقشته فيما بعد لأنها انتهى الوقت.
ومن يقدم منهم. نقل المؤلف عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال 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 رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك.
قال أمك.
قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من أبر؟ قال أمك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك.
من أبره يصبر.
قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نبي نسأل، هل الحق انتقل إلى سامي لغياب الأصيل أو لا؟ ها؟ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الأقارب لهم صلة واجبة، لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأمر الله بالإحسان إلى ذي القربى، وأمر بصلة الرحم أي بصلة القرابة. وسبق لنا أن لوجوب النفقة على القريب شروط. أولا غنى المنفق، يعني قدرته على الإنفاق. طيب الثاني أحمد؟ نعم. ثالث سامي؟ لا ترجع لما كتبت يا سامي، اي مو انت اسمك سامي، ايش اسمك؟ صهيب.
قصي.
ايش؟
قصي.
هو جد العرب. طيب ها؟ اتفاق الدين. طيب ثلاث شروط. احمد كون المنفق عليه وارثا للمنفق، ولا يستثنى من هذا الشيء الا في عمودي النسب. هل توافقونه على قوله؟ ها؟ كون المنفق وارثا لمن؟ المنفق عليه الا في عمودي النسب. طيب ما تقولون في رجل له أخ ليس عنده دراهم مال، لكنه قادر على التكسب، والثاني غني عنده مال، هل يجب على الثاني أن ينفق على الأول؟ عليا
الغني، يعني الغني ينفق على الذي يستطيع الاكتساب؟
نعم.
لا يجب.
كيف
لا يجب؟ يعني
رجل غني أخوه فقير ما عنده ولا قرش. نعم. أي نعم. نعم يستطيع يعمل ويشتغل ويأكل. هل يجب عليه الإنفاق أو لا؟ ها؟
لا يجب. إذا أخذ من شرط المؤلف طبعا يجب عليه لأنه فقير يعتبر، ولكن بوجود العلة هذه.
لكن هل نحن قلنا فقر المنفق عليه ولا حاجة المنفق عليه؟
حاجة.
طيب. والقادر على التكسب هل هو بحاجة؟
لا ليس بحاجة.
ليش؟ لأنه قادر على التكسر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. طيب إذن لا تجب عليه النفقة، لا تجب النفقة على الغني لهذا الأخ الفقير القادر على التكسب، لأن نقول اكتسب. طيب رجل غني له أخ فقير جدا فهمت؟ لكن ليس له أولاد، هذا الأخ الفقير ليس له أولاد، هل يجب له، هل تجب له النفقة على أخيه الغني؟
نعم
تجب.
نعم.
هذا غني كبير له أخ فقير، الأخ الفقير ما عنده أولاد، تجب؟ متأكد؟ طيب اشتغلون تقولون كافر. لا، إذن قلت تجب النفقة مع بقية الشروط. لا لاحظوا هذا، لأنه ربما يأتي إنسان ويعني يموه عليكم. لا، ما هو الأصل، الأصل أن الشروط ما تمت، إنما على كل حال الأولى أن تقول مع بقية الشروط، وإن كان الظاهر يعني من السؤال أن المراد هل تم الشرط بالنسبة لهذه القضية المعينة. طيب ماذا تقول لو كان لهذا الأخ الفقير أبناء؟ هل تجب عليه أبناء كثيرون؟ هل تجب له النفقة على أخيه الغني؟ نعم، من باب المروءة. نعم، وأنه يجي يشهد يقول يا أخي عطن، نقول عطن. ومن غير باب المروءة، من باب الإلزام. لماذا؟ حلل ولا انسحب؟ خلاص من باب المروءة. هذا يقول ما عندي مروءة، هذا التاجر ما فيها، ما مطلع القرش اللي غصب عليه. ها؟ ما لازم. لماذا؟ الشروط اللي تعرفت الآن وش دخل منها؟ ما هو؟ لا، هذا أحوج من الأول. الأول ما عنده عيال وقلت يجب عليه الإنفاق، رجعت عن قولك لا تجب إلا على سبيل المروءة. رجعت. طيب شو الحجاج؟
لا تجب
لأنه لا يرث. لا تجب لأنه
لا يرث.
كيف ما يرث؟
الأولاد
يحجبونها أخ عمهم. إيه صحيح. هنا ما فيها، لأن اشتراطا شروطا منها أن يرثه، وبناء على ذلك فنقول إنه لا 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 يجب عليه الإنفاق لأنه لا يرثه. وعلى هذا فيلغز بها في الوقت، يقول أخ لما كان أشد حاجة سقطت النفقة، سقط وجوب النفقة، لأنه إذا كان فقيرا وله أولاد صار حاجته إلى الإنفاق أشد، لأنه سيموت هو وأولاده جوعا فسقطت النفقة، ولما كان وحده وجبت النفقة. والعلة في ذلك هو إيش؟ أن أخاه الغني إذا كان لأخيه الفقير أبناء فإنه لا يرث. ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه الإنفاق في هذه الحال، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، وليس من المعقول أن هذا الرجل عنده الأموال الكثيرة وأخوه يتضوع جوعا، ما ليس من الصلة بشيء. والله عز وجل يقول آت ذا القربى حقه، لكن على قاعدة المذهب لا يجب عليه الإنفاق على هذا الأخ الذي له أبناء لأنه لا يرثه. طيب ما تقول في رجل له أب كافر فقير وابنه غني مسلم؟ أب كافر فقير وابنه غني مسلم، هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه؟ الشروط تامة؟
هناك شرط ناقص هو اتفاق الدين، لكن يستثنى من هذه الحالة من الشروط أو يعني من مصاحبة الوالدين بالمعروف أداء هذا الحق والإنفاق وإن كانوا مخالفين في الدين. لأن الله عز وجل قد أوجب المصاحبة بالمعروف لمن هو يعني أعتى من هذا، ألا هو الذي يأمر بالكفر ويحث ابنه على الكفر، فكان هذا أولى.
طيب توافقون على هذا؟
الراجح
لا احنا كنا الميراث الا في عمودي النسب. امس كنا دائما الميراث الا في عمودي النسب. ها
الان كافر الابن و
نعم
المذهب لا يجب انقطاع الصله بينهما بالكفر.
نعم المذهب لا تجب النفقه لانقطاع الصله بينهما بالكفر، لان الله قال لنوح عليه الصلاه والسلام انه ليس من اهلك، يعني ابنه الكافر، وعلى هذا فلا تجب. القول الثاني ان النفقه تجب لعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع ان الايه في أبوين يبذلان غاية جهدهما من أجل أن يشرك ابنهما بالله. طيب وهذا أقرب، إلا إذا كان في قطع النفقة عنهما سبب لإسلامهما فهنا يقطع النفقة، لأنه ربما يقولان إن ابننا الذي ينفق علينا راض بما نحن عليه من الكفر فيستمران، فإذا قطع عنهم النفقة ربما يسلمان، فإذا رأى أن قطعها أقرب إلى إسلامهما فليقطعها. وأما قول المؤلف رحمه الله ومن يقدم منهم، يعني من يقدم من الأقارب، فذكر الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية قال من أبر؟ قال أمك. نعم في هذا الحديث دليل على ترتيب الأقارب في النفقة، فإذا كان عند الإنسان درهمان يكفيانه لنفسه وزوجته وعنده أم وأب فمن يقدم؟ نفسه وزوجته. عنده ثالث وعنده أم وأب، من يقدم؟ الأم. عنده رابع الأم للجميع، ما دام عندها أربعة دراهم كل درهم يكفي رجلا واحدا ينفق على الجميع. طيب بعد الأم، بعد الأم الأب، ثم الجدة، ثم الجد، وهكذا بالترتيب. ويستفاد من هذا الحديث تقديم الأم في البر على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات وقال في الرابعة أبوك، فدل على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب، وذلك لأن تعبها على الأب على الابن أو بالأصح على الولد من ذكر وأنثى أكثر وأشق من تعب الأب، لأن خروج الولد من الأب شهوة يتمتع بها، وخروج الولد من الأم محنة تتعب بها، أليس كذلك؟ ولأن موالاة الأم للولد في حال الصغر أكثر بكثير وأرأف بكثير من إيش؟ من ولاية الأب، ولأن الأم ضعيفة تحتاج إلى الجبر إلى الجبر، فجبرت بتقديمها بحسن الصحبة. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، وأحق كذلك بالبر كما في رواية مسلم: من أبر؟ قال أمك. فهي أحق بحسن الصحبة من جنس يعني في الملاطفة والمكالمة والخدمة، وهي كذلك أحق بالبر في بذل المال والنفقة من الأب. طيب، قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. من أبر؟ قال: أمك. لأن أبر فعل مضارع وليست اسم تفضيل، كذا أو اسم تفضيل فعل مضارع. كثير من الطلبة يخطئ فيقول في الفعل من أبر، يقول بر يبر بوالدين، وهذا لحن، والصواب بر يبر، لأنها من باب فتح يفتح وليست من باب قعد يقعد. إذن أبر هنا فعل مضارع، يعني من الذي أبره من الناس؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أباك. أباك هذه مفعول لفعل محذوف، يعني ثم بر أباك، فجعله كما في الحديث السابق في المرتبة الرابعة. ثم الأقرب فالأقرب، هنا زاد على ما سبق، تبدأ بالأقرب فالأقرب. ولو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أنه لا اعتبار بالإرث، لكن يقال هذا في البر المطلق، وهناك فرق بين البر المطلق وبين النفقة. أيهما أخص؟ النفقة أخص، لأن النفقة قيام بجميع ما يحتاجه المنفق عليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن ونكاح. سبق لنا أن الإعفاف داخل في النفقة. أما مجرد البر فإنه يقصر عن هذا كثيرا، يكتفى ولو بلقمة العيش أحيانا، أو بثوب يكسوه إياه أحيانا، أو بمساعدة على بيت أو ما أشبه ذلك. فالبر المطلق أعم من النفقة لأنه يصدق بكل شيء، وأما النفقة فهي القيام بالكفاية. طيب، القيام بالكفاية منه تزويج، فإذا احتاج القريب الذي تجب عليك نفقته أن يتزوج وجب عليك أن تزوجه. فإن حصلت العفة بواحدة حصل الواجب، وإن احتاج إلى ثانية وجب عليك، وإلى ثالثة، وإلى رابعة، وإلى خامسة. لا، اشتر له مملوكة، اشتر له مملوكة إذا كان يباع. نعم، وإن احتاج إلى سابعة، ما في إلا المملوكات الآن، أو يقال يدور له واحد يخفف عنه الشيء. على كل حال، العلماء يقولون إن من وجب الإنفاق له وجب إعفافه. نعم. طيب، وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود. هذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد ذكرنا في شرحه فيما سبق أنها عليا حسا ومعنى عليا حسا، لأن الغالب أن المعطي يأخذ العطاء فيضعه في يد المعطى من فوق لا من تحت، وهي أيضا عليا من حيث المعنى، لأن المعطي لا شك أنه أعلى رتبة من المعطى، نعم، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمعطي أن يفخر على المعطى ويمن عليه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقات، لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. قال وابدأ بمن تعول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. طيب ابدأ بمن تعول مقدم على من؟ على الأجانب. فلو قال رجل أنا عندي درهم وعندي ابن عم فقير وفيه أجنبي من الناس في السوق فقير، من الأولى بهذا الدرهم؟ ابن العم. إذن ابدأ بمن تعول. طيب عندي من تجب نفقته علي وفي السوق فقراء، من الأولى؟ من تجب النفقة. ولهذا قال ابدأ بمن تعول، أمك أو أمك، الدليل بمن، هل بحرف جر؟ الدليل على أنها أمك قوله أباك، قوله أباك، حيث عطفها على أمك وجاءت منصوبة أباك، واضح يا جماعة؟ إذن أمك. فإذا قال قائل ما تقدير الكلام إذا كانت أمك؟ نقول تقدير الكلام أعطي أمك، يعني قال يد المعطي العليا، يعني أمك أي أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. الأم والأب والأخت والأخ، بدأ بالأنثى حتى في الأخو في الأخوات في الأخوة، بدأ بالأنثى حتى في الإخوة، وذلك لأن الأنثى كما أسلفنا في تقييم الأم على الأب أن الأنثى ضعيفة أضعف جانبا، فهي أحق بالرحمة والشفقة، ولأن الأخ ذكر يستطيع أن يخرج ويكتسب بخلاف الأنثى. قال ثم أدناك أدناك، من الأدنى؟ الأدنى لا شك أن الأولاد مقدمون على الإخوة، مقدمون على الإخوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، إما لعلمه بحال الرجل وإما لأن الأولاد من الإنسان فإنهم بضعة منه. ثم أدناك أدناك، أدنى اسم تفضيل، يعني الأدنى مقدم على الأعلى، فابن العم مثلا مقدم على ابن ابن العم، لأنه إيش؟ لأنه أدنى، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي إيش عندك؟ تلي ذاك، ولكن يلي هو الأقرب، مولى طيب شوف الشرح، نشوف الشرح
الشرحين
وش يقول؟
قوله مولاك الذي يلي ذاك، قيل أراد بالمولى هنا القريب، ولعل وجه ذلك أنه جعله والي للأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب، والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعة، وجعله واليا لمن ذكر لا وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة، بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة، حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحام موجودة في جميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.
طيب على كل حال مولاك فيها تفسيران، التفسير الأول أن المراد قريبه، يعني الذي يلي ذاك، الذي يلي من سبق، الذي يلي ذاك يعني من ذكر، لأن القريب مولى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي فلأولى رجل ذكر. والوجه الثاني أن المراد بالمولى العتيق، يعني الذي أنت اعتقت من العبيد، لأنه مولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، يعني الذي اعتقوه. وكلا الأمرين حق، لأن المولى القريب الذي يلي من سبق مقدم على غيره، والمولى أيضا مولى الرق أيضا يلي ولاية النسب. وقول ذلك حق واجب، إذا قلنا إن المولى مولى النسب صار عائدا عليه، نعم، إذا قلنا إن المولى مولى الرق صار عائدا عليه، يعني أن للمولى الذي اعتقته حقا واجبا، ورحم موصولة عائدة لمن؟ على قول أمك وأباك. فيكون في الحديث لف ونشر غير مرتب، احنا حذفنا مشوش من القاموس، كنا بدل مشوش نقول غير مرتب، احسن. طيب، يكون فيه لف ونشر غير مرتب، اما مشوش على ايام فهذا يمكن ينتفي الشعر، اذا قلنا مشوش نقول غير مرتب. كيف غير مرتب؟ لان حق واجب عائد على المولى العتيق، رحم موصوله عائد على من سبقه وهو امك واباك. على كل حال، في هذا الحديث دليل على تقديم الاولى فالاولى في النفقه كما هو مقدم ايضا في الارث، والله اعلم. نعم نعم نعم،
وهذا ليس من بعد الخلق، لأن فيه الشرط حرف الخلق ما قبل آخر ولا آخر.
أي.
وكذلك إذا ألفت به الجماهير أظهر المتغمر المتغم فيه باسم من بررته.
نعم.
بررته يعني كثرة الراء ما وبرر.
نعم نعم.
ولهذا
هذا صحيح. هذا صحيح، مسألة الكسر صحيح. يخرجها عن باب فتحها، لكن مسألة التشديد ما هو بشرط، غالب فقط، غالب، لكن الكسر هو الذي يخرجه، ولهذا يعتبر ليس من باب فتحها، من باب فرحة يفرح، من باب فرح، لأنه عند لحوق الضمير به وفك الإدغام تكسر الراء. هنا أما مسألة التشديد فهذا في الغالب، هذا في الغالب.
رأى ابن عازب أن بيت حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، متفق عليه. ورواه أحمد أيضا من طريق علي، وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. قال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود. وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه. ولأحمد معناه لكن قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ. قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي.
نعم. وفي رواية
عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة. وقال رافع ابنتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية. وقال لها أقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها. فمالت إلى أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب من أحق بكفالة الطفل.
من المنتقى.
والثاني جاريتك. والثالث ولدك. جعلوا هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا يكون مدرجا في الحديث. وإذا كان مدرجا في الحديث صار غايته أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث هذا الفهم. وفهم الصحابي ليس حجة على غيره. ليس حجة على غيره. ويقال في مثل هذا إن أبا هريرة قال ذا يقال من كيسه ويقال من كيسه. من كيسه يعني كيسه الذي يحمله ويحمل فيه المتاع. من كيسه حذقه وحزمه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والمصدر منه الكيس. مصدر الكيس. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدارقطني. هذا الذي يظهر أنه موقوف على أبي هريرة. ولو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا للنزاع. وكان لا يجوز لأحد أن يتعداه إلى غيره. وهو أنه إذا لم يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما. ثم هذا الحديث ليس على إطلاقه. لأنه لا يفرق بينهما بمجرد الإعواز. وإنما يفرق إذا طلبت الزوجة ذلك. فإن رضيت به فلا يفرق بينهما. وكثيرا ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها وإن كان فقيرا. وكثيرا ما لا ترضى الزوجة أن تبقى مع زوجها ولو كان غنيا. فالمدار على طلب المرأة. إذا طلبت المرأة الفراق فإنه يفرق بينهما. أنا أقول ذلك بناء على هذا الأثر. وأما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف باب نفقة الأقارب. باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. النفقة على الأقارب يعني أقارب النسب لا أقارب الجيران ولا أقارب الصحبة ولكن أقارب النسب طيب أقارب الرضاع يدخلون في هذا؟ لا يدخلون. أقارب النسب تجب لهم النفقة لكن بشروط. الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر حاجة المنفق عليه، والثالث اتفاق الدين، والرابع كون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. ومن هما عمود النسب؟ الأصول والفروع. شروط الوجوب الآن أربعة: غنى المنفق، حاجة المنفق عليه، اتفاق الدين، كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. حاجة المنفق، حاجة المنفق عليه،
وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه
بفرض أو تعصيب إلا لا إلا في عمودي النسب. من هم عمود؟ الأصول فقط. الأصول وأن على فقط. نحن قلنا عمود اثنين. ها؟ إيش؟ نعم. هنا. الأصول وأن على والفروع وأن نزلوا. طيب. لدينا أب وابن كلاهما فقير. هل تجب النفقة لأحدهما على الآخر؟ ها؟ هل يجب على الأب أن ينفق على الابن في هذه الحال؟ لماذا؟ ها؟ لأن اختل شرط وهو غنى المنفق، ولا على الابن أن ينفق على أبيه لاختلال هذا الشرط غنى المنفق. طيب، عندنا أب وابن أغنياء كلاهما غني، هل يجب على الأب أن ينفق على الابن؟ على الابن أن ينفق على الأب؟ لماذا؟ لعدم الحاجة، لعدم الحاجة. واضح؟ طيب، أب غني وابن فقير صغير ما يكتسب، يجب على الأب أن ينفق، يجب على الأب أن ينفق. أب فقير وابن غني يجب على الابن أن ينفق. تمام؟ طيب، أب مسلم غني وابن كافر فقير لا يجب. لا يجب ليش؟ لاختلاف الدين. طيب، أب كافر فقير وابن مسلم غني لا يجب أن ينفق على أبيه. لماذا؟ لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. طيب، إذن لابد من اتفاق الدين، وذلك فإن لم يكن اتفاق فإنه لا يجب على المخالف في الدين أن ينفق على من خالفه، وذلك لظهور التمايز بينهما والانفصال، فإن أعظم انفصال بين الرجل والرجل يكون إنما يكون في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، والله أمره أن يحمل أهله معه، قال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنه من أهله مع أنه بضعة منه، وذلك من أجل اختلاف الدين، من أجل اختلاف الدين. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الدين إذا كان الكفر من الأب لا يمنع من وجوب النفقة، لأن الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعلوم أنه إذا كان الأب فقيرا يتكفف الناس ويموت بردا وحرا لا يجد ما يؤويه ولا ما يظله، وابنه مترف في النعيم، لا شك أنه لم يصاحبه في الدنيا معروفا. عرفت؟ فإذا قال قائل: يسهل أن يصاحبه في الدنيا معروفا بأن يسلم الأب، فيقال: الأب أنت الذي جنيت على نفسك، أسلم ونعطيك. فالجواب عن هذا أن يقال إن الآية الكريمة أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع بقائهما على الكفر، بل مع بذل الجهد من أجل أن يكفر الولد، يقول: وإن جاهداك على أن تشرك، يعني بذل الجهد في أن تشرك بالله فلا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. عرفتم؟ يعني أقول إن بعض العلماء يقول: إذا كان الكفر من الأب فإن ذلك لا يمنع من وجوب النفقة، لأن وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر، لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر، أن يدعو ولدهما للكفر ويبذل الجهد في تكفيره. وش بقى علينا؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. وعلى هذا فإذا كان أخ فقير له أخ غني، غني جدا يملك الملايين، والأخ الثاني فقير جدا لا يملك غداء ولا عشاء، فهل يجب على الأخ أن ينفق عليه؟ ها؟ لا يجب. إن قلت يجب أخطأت، وإن قلت لا يجب أخطأت في تفصيل. ما؟ إن كان يرثه، إن كان الأخ هذا يرث أخاه الفقير وجب عليه إنفاق، وإن كان لا يرث أخاه الفقير لم يجب. طيب، إذا كان للأخ الفقير أبناء فإن أخاه الغني لا يرث، لا يرث، من الذي يحجبه؟ الأبناء، لأن هذا الأخ الفقير لو مات عن أبنائه وأخيه الشقي وأخيه الغني ها لم يرثه الغني. طيب، فإن لم يكن للأخ الفقير أبناء ولا يرثه إلا أخوه الغني، وجب على أخيه الغني أن ينفق. عرفتم؟ ها؟ طيب، إذا جاء الأخ الفقير ذو الأبناء إلى أخيه الغني قال: أعطي، أنا جائع، أنا بردان، ما عندي ثوب، ولو كانت المسألة في أنا وحدي لهان الأمر، أنا أستطيع أن أوزي نفسي يمينا وشمالا، لكن عندي 10 من الولد يتضاغون من الجوع ويرتعدون من البرد، أعطني أنا وأولادي. قال: لو مات أولادك أعطيتك، إذا مات أولادك أعطيتك. فالآن يزيده هما إلى همه ومصيبة إلى مصيبة إلى مصيبته، يجي يطلب النفقة يقول: إذا مات أولادك أعطيتك. هذه كلمة ما يقولها أحد. نعم، جاء الأخ الثاني فقير مثلا ما عنده أولاد، وقال أعطي، يعطيه ولا لا؟ يعطيه. ليش؟ لأنه يرثه، لأنه يرثه. وهذا القول كما ترون قول ضعيف، تأباه حتى النفوس السليمة، حتى المروءة، أن يأتي أخوك جائعا وأنت أموالك قد كسرت السفن وحملت الطيارات والسيارات وملأت المخازن، وتقول والله إذا مات أولادك أعطيتك، هذا غير لائق، ولا تأتي الشريعة بمثله. وهو خلاف قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. على الأقل أعطي هذا الرجل من أجل أنه مسكين، فالصواب بلا شك ضعف هذا القول، وأن اشتراط الإرث في الإنفاق على القرابة ضعيف، لأن الدليل سيأتي إن شاء الله مناقشته فيما بعد لأنها انتهى الوقت.
ومن يقدم منهم. نقل المؤلف عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال أمك. قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من أبر قال أمك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك.
من أبره؟
قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. وعن كليب المنفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نبي نسأل، هل الحق انتقل إلى سامي لغياب الأصيل أو لا؟ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الأقارب لهم صلة واجبة، لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأمر الله بالإحسان إلى ذي القربى، وأمر بصلة الرحم أي بصلة القرابة. وسبق لنا أن لوجوب النفقة على القريب شروط. أولا غنى المنفق، يعني قدرته على الإنفاق. طيب، الثاني أحمد؟ نعم. ثالث سامي؟ لا ترجع لما كتبت يا سامي. اي مو انت اسمك سامي؟ ايش اسمك؟ صهيب.
قصي.
ايش؟
قصي.
هو جد العرب. طيب، ها؟ اتفاق الدين. طيب، ثلاث شروط. احمد كون المنفق عليه وارثا للمنفق، ولا يستثنى من هذا الشيء إلا في عمودي النسب. هل توافقونه على قوله؟ ها؟ كون المنفق وارثا لمن؟ للمنفق عليه، إلا في عمودي النسب. طيب، ما تقولون في رجل له أخ، له أخ ليس عنده دراهم مال لكنه قادر على التكسب، والثاني غني عنده مال، هل يجب على الثاني أن ينفق على الأول؟ عليا
الغني ينفق على الذي يستطيع
الاكتساب؟ نعم،
لا
يجب. كيف
لا يجب
عليه؟ رجل غني،
نعم،
أخوه فقير ما عنده ولا قرش، نعم
يستطيع،
أي نعم، نعم يستطيع يعمل ويشتغل ويأكل، هل يجب عليه الإنفاق أو لا؟
لا يجب، إذا أخذ من شرط المؤلف طبعا يجب عليه لأنه فقير يعتبر، ولكن بوجود العلة هذه.
لكن نحن، هل نحن قلنا فقر المنفق عليه ولا حاجة المنفق عليه؟
حاجة.
طيب،
هذا الآن ليس
والقادر على التكسب هل هو بحاجة؟
لا، ليس بحاجة.
ليش؟
لأنه قادر،
لأنه قادر على التكسب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، إذن لا تجب عليه النفقة، لا تجب النفقة على الغني لهذا الأخ الفقير القادر على التكسب، لأن نقول اكتسب. طيب، رجل غني له أخ فقير جدا، فهمت؟ لكن ليس له أولاد، هذا الأخ الفقير ليس له أولاد، هل يجب له، هل تجب له النفقة على أخيه الغني؟ تجب. هذا غني كبير له أخ فقير، الأخ الفقير ما عنده أولاد، تجب؟ متأكد؟ طيب، اشتغلون تقولون كالكافر. لا، إذن قلت تجب النفقة مع بقية الشروط. لا، لاحظوا هذا، لأنه ربما يأتي إنسان ويعني يموه عليكم. لا، ما هو الأصل، الأصل أن الشروط ما تمت، إنما على كل حال الأولى أن تقول مع بقية الشروط، وإن كان الظاهر يعني من السؤال أن المراد هل تم الشرط بالنسبة لهذه القضية المعينة. طيب، ماذا تقول لو كان لهذا الأخ الفقير أبناء؟ هل تجب عليه أبناء كثيرون؟ هل تجب له النفقة على أخيه الغني؟ نعم، من باب المروءة، نعم، وأنه يجي يشحد يقول يا أخي عطن، نقول عطن، ومن غير باب المروءة، من باب الإلزام. لماذا؟ حلل ولا أنسحب؟ خلاص، من باب المروءة، هذا يقول ما عندي مروءة، هذا التاجر ما فيها، ممطن القرش اللي غصب عليه، ها؟ ما لازم، لماذا؟ الشروط اللي تعرفت الآن، وش اللي اختل منها؟ ما هو؟ لا، هذا أحوج من الأول، الأول ما عنده عيال، وقلت يجب عليه الإنفاق. رجعت عن قولك لا تجب إلا على سبيل المروءة؟ رجعت. طيب، شو الحجاج؟
لا تجب لأنه لا يرث.
لا تجب لأنه
لا يرث.
كيف ما يرث؟
لأنه الأولاد يحجبون عمهم ماله.
إي صحيح؟ إي نعم. ما فيها، لأن اشتراطا شروطا منها أن يرثه، وبناء على ذلك فنقول إنه لا 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 يجب عليه الإنفاق لأنه لا يرثه، وعلى هذا فيلغز بها في الوقت. يقول أخ لما كان أشد حاجة سقطت النفقة، سقط وجوب النفقة، لأنه إذا كان فقيرا وله أولاد صار حاجته إلى الإنفاق أشد، لأنه سيموت هو وأولاده جوعا، فسقطت النفقة، ولما كان وحده وجبت النفقة. والعلة في ذلك هو إيش؟ أن أخاه الغني إذا كان لأخيه الفقير أبناء فإنه لا يرث. ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه الإنفاق في هذه الحال، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة. وليس من المعقول أن هذا الرجل عنده الأموال الكثيرة وأخوه يتضوع جوعا، ما ليس من الصلة بشيء. والله عز وجل يقول آتِ ذا القربى حقه. لكن على قاعدة المذهب لا يجب عليه الإنفاق على هذا الأخ الذي له أبناء لأنه لا يرثه. طيب ما تقول في رجل له أب كافر فقير وابنه غني مسلم، أب كافر فقير وابنه غني مسلم، هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه؟ الشروط تامة.
هناك شرط ناقص وهو اتفاق الدين، لكن يستثنى هذه الحالة من الشروط أو يعني من مصاحبة الوالدين بالمعروف أداء هذا الحق وهو الإنفاق وإن كانوا مخالفين في الدين، لأن الله عز وجل قد أوجب المصاحبة بالمعروف لمن هو يعني أعتى من هذا، ألا هو الذي يأمر بالكفر ويحث ابنه على الكفر، فكان هذا أولى.
طيب توافقون على هذا؟
الراجح انه ما يجب، لكن صاحب المعروف يعني من باب التصدق وجوب ما يجب.
لا احنا قلنا الميراث الا في عمودي النسب. أمس كانت سنة دائما. الميراث إلا في عمري النسب.
الآن كافر الابن و
نعم
المذهب لا يجب انقطاع الصلة بينهما بالكفر.
نعم المذهب لا تجب النفقة لانقطاع الصلة بينهما بالكفر، لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك، يعني ابنه الكافر، وعلى هذا فلا تجب. القول الثاني أن النفقة تجب لعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أن الآية في أبوين يبذلان غاية جهدهما من أجل أن يشرك ابنهما بالله. طيب وهذا أقرب، إلا إذا كان في قطع النفقة عنهما سبب لإسلامهما فهنا يقطع النفقة، لأنه ربما يقولان إن ابننا الذي ينفق علينا راض بما نحن عليه من الكفر فيستمران، فإذا قطع عنهم النفقة ربما يسلمان، فإذا رأى أن قطعها أقرب إلى إسلامهما فليقطعها. وأما قول المؤلف رحمه الله ومن يقدم منه، يعني من يقدم من الأقارب، فذكر الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية قال من أبر؟ قال أمك. نعم في هذا الحديث دليل على ترتيب الأقارب في النفقة، فإذا كان عند الإنسان درهمان يكفيانه لنفسه وزوجته وعنده أم وأب، فمن يقدم؟ نفسه وزوجته. عنده ثالث وعنده أم وأب، من يقدم؟ الأم. عنده رابع الأم للجميع، ما دام عندها 4 دراهم كل درهم يكفي رجلا واحدا ينفق على الجميع. طيب بعد الأم، بعد الأم الأب، ثم الجدة، ثم الجد، وهكذا بالترتيب. ويستفاد من هذا الحديث تقديم الأم في البر على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات وقال في الرابعة أبوك، فدل على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب، وذلك لأن تعبها على الأب على الابن أو بالأصح على الولد من ذكر أو أنثى أكثر وأشق من تعب الأب، لأن خروج الولد من الأب شهوة يتمتع بها، وخروج الولد من الأم محنة تتعب بها، أليس كذلك؟ ولأن موالاة الأم للولد في حال الصغر أكثر بكثير وأرأف بكثير من إيش؟ من ولاية الأب. ولأن الأم ضعيفة تحتاج إلى الجبر، إلى الجبر، فجبرت بتقديمها بحسن الصحبة. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، وأحق كذلك بالبر كما في رواية مسلم من أبر قال أمك، فهي أحق بحسن الصحبة من جنس يعني في الملاطفة والمكالمة والخدمة، وهي كذلك أحق بالبر في بذل المال والنفقة من الأب. طيب قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ قال أمك، لأن أبر فعل مضارع وليست اسم تفضيل، كذا أو اسم تفضيل فعل مضارع. كثير من الطلبة يخطئ فيقول في الفعل من أبر، يقول بر يبر بوالدين، وهذا لحن، والصواب بر يبر، لأنها من باب فتح يفتح وليست من باب قعد يقعد. إذن أبر هنا فعل مضارع، يعني من الذي أبره من الناس؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك. أباك هذه مفعول لفعل محذوف، يعني ثم بر أباك، فجعله كما في الحديث السابق في المرتبة الرابعة. ثم الأقرب فالأقرب، هنا زاد على ما سبق، تبدأ بالأقرب فالأقرب. ولو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أنه لا اعتبار بالإرث، لكن قال هذا في البر المطلق، وهناك فرق بين البر المطلق وبين النفقة، أيهما أخص؟ النفقة أخص، لأن النفقة قيام بجميع ما يحتاجه المنفق عليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن ونكاح، سبق لنا أن الإعفاف داخل في النفقة. أما مجرد البر فإنه يقصر عن هذا كثيرا، يكتفى ولو بلقمة العيش أحيانا أو بثوب يكسوه إياه أحيانا أو بمساعدة على بيت أو ما أشبه ذلك. فالبر المطلق أعم من النفقة لأنه يصدق بكل شيء، وأما النفقة فهي القيام بالكفاية. طيب، القيام بالكفاية منه تزويج، فإذا احتاج القريب الذي تجب عليك نفقته أن يتزوج وجب عليك أن تزوجه. فإن حصلت العفة بواحدة حصل الواجب، وإن احتاج إلى ثانية وجب عليك، وإلى ثالثة، وإلى رابعة، وإلى خامسة. لا، اشتر له مملوكة، اشتر له مملوكة إذا كان يباع. نعم، وإن احتاج إلى سابعة ما في إلا المملوكات الآن، أو يقال إن دوله واحد يخفف عنه الشيء. على كل حال، العلماء يقولون إن من وجب الإنفاق له وجب إعفافه. نعم. طيب، وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود. هذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد ذكرنا في شرحه فيما سبق أنها عليا حسا ومعنى، عليا حسا لأن الغالب أن المعطي يأخذ العطاء فيضعه في يد المعطى من فوق لا من تحت، وهي أيضا عليا من حيث المعنى، لأن المعطي لا شك أنه أعلى رتبة من المعطى. نعم، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمعطي أن يفخر على المعطى ويمن عليه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. قال: وابدأ بمن تعول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. طيب، ابدأ بمن تعول مقدم على من؟ على الأجانب. فلو قال رجل: أنا عندي درهم وعندي ابن عم فقير وفيه أجنبي من الناس في السوق فقير، من الأولى بهذا الدرهم؟ ابن العم. إذن ابدأ بمن تعول. طيب، عندي من تجب نفقته علي وفي السوق فقراء، من الأولى؟ من تجب النفقة. ولهذا قال: ابدأ بمن تعول. أمك أو أمك، الدليل بمن، هل بحرف جر؟ الدليل على أنها أمك قوله أباك، قوله أباك، حيث عطفها على أمك وجاءت منصوبة أباك. واضح يا جماعة؟ إذن أمك، فإذا قال قائل: ما تقدير الكلام إذا كانت أمك؟ نقول: تقدير الكلام أعطي أمك، يعني قال يد المعطي العليا، يعني أمك أي أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. الأم والأب والأخت والأخ، بدأ بالأنثى حتى في الأخو في الأخوات في الأخوة، بدأ بالأنثى حتى في الإخوة، وذلك لأن الأنثى كما أسلفنا في تقييم الأم على الأب أن الأنثى ضعيفة أضعف جانبا، فهي أحق بالرحمة والشفقة. ولأن الأخ ذكر يستطيع أن يخرج ويكتسب بخلاف الأنثى. قال: ثم أدناك أدناك، من الأدنى؟ الأدنى لا شك أن الأولاد مقدمون على الإخوة، مقدمون على الإخوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، إما لعلمه بحال الرجل وإما لأن الأولاد من الإنسان فإنهم بضعة منه. ثم أدناك أدناك. أدنى اسم تفضيل يعني الأدنى مقدم على الأعلى. فابن العم مثلا مقدم على ابن ابن العم لأنه إيش؟ لأنه أدنى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي إيش عندك تلي ذاك. ولكن يلي هو الأقرب مولى طيب شوف الشرح نشوف الشرح
الشرح يلي
وش يقول
قوله مولاك الذي يلي ذاك قيل أراد بالمولى هنا القريب ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب والأخت والأخ ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب. والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعة وجعله واليا لمن ذكر لا يست وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحام موجودة في جميع المذكورين بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.
طيب على كل حال مولاك فيها تفسيران. التفسير الأول أن المراد قريبك يعني الذي يلي ذاك الذي يلي من سبق الذي يلي ذاك يعني من ذكر لأن القريب مولى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي فلأولى رجل ذكر. والوجه الثاني أن المراد بالمولى العتيق يعني الذي أنت اعتقت من العبيد لأنه مولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم إن مولى القوم منهم يعني الذي اعتقوه. وكلا الأمرين حق لأن المولى القريب الذي يلي من سبق مقدم على غيره والمولى أيضا مولى الرق أيضا يلي ولاية النسب. وقول ذلك حق واجب إذا قلنا إن المولى مولى النسب صار عائدا عليه. نعم إذا قلنا إن المولى مولى الرق صار عائدا عليه يعني أن للمولى الذي اعتقته حقا واجبا ورحم موصولة عائدة لمن على قول أمك وأباك فيكون في الحديث لف ونشر غير مرتب. احنا حذفنا مشوش من القاموس كنا بدل مشوش نقول غير مرتب احسن. طيب يكون فيه لف ونشر غير مرتب. اما مشوش على ايام فهذا يمكن ينتفش الشعر اذا قلنا مشوش نقول غير مرتب. كيف غير مرتب؟ لان حق واجب عائد على المولى العتيق رحم موصوله عائد على من سبقه وهو امك واباك. على كل حال في هذا الحديث دليل على تقديم الاولى فالاولى في النفقة كما هو مقدم أيضا في الإرث. والله أعلم.
ما ذكر الخبر
نعم نعم
من بعد قطع حياته
نعم
وهذا ليس من بعد قطع حياته لأن فيه الشرط حرف الخلف ما قبل آخر ولا آخر
أي.
وكذلك إذا ألفت للجماهير قل
هرم
ما تغمر
متغن
فيه باسم ضريرته ضريرته
ما ضريرته يعني كثرة
الرأس
ايه؟
ما
هو فرق. نعم
ولهذا
هذا صحيح مسألة الكسر صحيح يخرجها عن باب فتحة لكن مسألة التشديد ما هو بشرط غالب فقط غالب لكن الكسر هو الذي يخرجه. ولهذا يعتبر ليس من باب فتحة، من باب فرحة يفرح، من باب فرح، لأنه عند لحوق الضمير به وفك الإدغام تكسر الراء. هنا أما مثل التشديد فهذا في الغالب، هذا في الغالب
رأى ابن عازب أن بيت حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. ورواه أحمد أيضا من طريق علي، وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. قال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود، وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه. ولأحمد معناه، لكن قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ. قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي.
نعم. وفي رواية
عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة، وقال رافع ابنتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية، وقال لها أقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب من أحق بكفالة الطفل.